الساعة تشير إلى الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تسمح طوعيا للوكالة الدولية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تسا النووي بمدينة كرج. كتائب القسام تطلق مناورات درع القدس بهدف رفع الجهوزية القتالية ضد الاحتلال الصهيوني. المفوضية الأوروبية تحذر من اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت سلوكها ضد أوكرانيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن توصل طهران إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال أمير عبداللهيان أن طهران توصلت الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي، وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتفاق تضمن السماح للوكالة الدولية بتغيير كاميرات المراقبة في منشأة تسا النووية في كرج بعد استكمال الجزء الرئيسي من التحقيقات القضائية الأمنية على الكاميرات المتضررة، وكذلك بعد إدانة الوكالة للعمل التخريبي والموافقة على الفحص التقني للكاميرات من قبل خبراء إيرانيين قبل وضعها. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة البيانات المعادية لإيران الصادرة عن قمة مجلس التعاون في الخليج الفارسي مؤشرا على استمرار الرؤية غير البناءة والخاطئة لدول المجلس تجاه طهران. وأكد خطيب زادة رفض إيران لأي تدخل في برنامجها النووي السلمي والصاروخي وسياساتها العسكرية، قائلا إن طهران تعتقد بأن حل مشاكل المنطقة يكمن في التعاطي والتعاون مع الجوار، وترحب بالمبادرات الإيجابية لتنمية العلاقات. وأعرب خطيب زادة عن أسفه وقلقه حيال استمرار الحرب في اليمن وزيادة العسكرة الأجنبية ودخول الكيان الصهيوني الهدام لزعزعة استقرار المنطقة وتهديدها. سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي السلبة في مديرية خب والشعف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، ولم تفلح الغارات الجوية المكثفة لتحالف العدوان السعودي في إبطاء تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملياتهم الهجومية في هذه المناطق. هذا وتتواصل المعارك العنيفة على أشدها بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات هادي وحزب الإصلاح المسنودة بطائرات تحالف العدوان في مديرية وادي عبيدة جنوب شرق مدينة مأرب شمال شرق اليمن. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انطلاق مناورات درع القدس لرفع الجهوزية القتالية ومحاكاة سيناريوهات مختلفة ضد الاحتلال. وقالت الكتائب إن المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، مؤكدة أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات. هذا وأكد محمد حمادة الناطق باسم حماس عن مدينة القدس أن المناورة امتداد لجهاد السابقين من أبناء كتائب القسام ودلالة واضحة على تمسك قيادة حماس بالدفاع عن القدس والأقصى. نددت موسكو ببيان مجموعة السبعة التي حذرت مما أسمته خطر غزو روسيا لأوكرانيا، وحملت الناتو المسؤولية عن صب الزيت على النار في منطقة دونباس. وقالت الخارجية الروسية إن موسكو لم تر أي شيء بناء في بيان مجموعة السبعة، مضيفة أن دول الناتو تواصل تكثيف امدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في خطوة تبعث على القلق. هذا وتشهد موسكو مباحثات على مستوى مساعدي الخارجية الروسية والأمريكية لبحث طلب روسيا حول مسألة الضمانات الأمنية وملف أوكرانيا، في وقت حذرت المفوضية الأوروبية من اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت سلوكها ضد أوكرانيا. للمزيد من تسليط الأضواء على مستجدات الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
نذر مواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتضح ملامحها من توتر يبلغ أشده مع تحشيد القوات والمناورات على الحدود. روسيا أعلنت أنها أجرت تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 باستخدام منظومة الدفاع الجوي S-400، كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ إسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية، وأوضحت أنها تأتي على خلفية التوتر في البحر الأسود وأوكرانيا. هذه المناورات تأتي وسط مخاوف غربية من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، إذ تقول كييف إن روسيا حشدت نحو 100,000 مقاتل قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريت عقدا محادثات في موسكو لمناقشة طلب روسي بتقديم الغرب ضمانات أمنية ملزمة لها، حيث ترغب روسيا أن تضمن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عدم توسع التحالف العسكري الغربي باتجاه الشرق أو نشر أنظمة أسلحة معينة في أوكرانيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا. بدوره قال المستشار الألماني أولاف شولتز للبرلمان إن أي انتهاك من جانب روسيا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية سيكون له ثمن باهظ.
نلاحظ بقلق بالغ الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية. أي انتهاك لوحدة وسلامة الأراضي سيكون له ثمن باهظ، وسنتحدث بصوت واحد مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا عبر المحيط الأطلسي.
أما الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده لتشديد عقوباته واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.
ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي في صورة تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة وتوسيع نطاقها، وستكون لها عواقب وخيمة على روسيا.
وفي قراءة متابعين للقضية، من المتوقع استمرار التواجد الروسي على الحدود وزيادة الدعم العسكري الغربي والأمريكي لأوكرانيا مع استمرار المباحثات والاتصالات بين الأطراف، إلى أن يتنازل أحد الأطراف عن موقفه مقابل الحصول على بعض الامتيازات، وإلا فالصدام سيكون قادما لا محالة.
طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي سليمان الحراري السلطتين التنفيذية والتشريعية بالسعي إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر الجاري. ودعا الحراري السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم للشعب بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها. كما أكد الحراري أن دور بعثة الأمم المتحدة هو تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي داعيا إياها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما. الخبر الأخير، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عدم التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا، مؤكدا أن التحول الديمقراطي في البلاد سيتم استكماله وفق تعبيره. وقال البرهان إن القوات السودانية ستبقى وفية لشعبها للوصول إلى انتخابات حرة، واعتبر الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المخرج الآمن لاستكمال مهام انتقال السلطة، مضيفا أن العمل جار على تنظيم ميثاق يشمل جميع القوى السياسية في البلاد. انتهت النشرة، وهذا تثير بالعناوين. إيران تسمح طوعيا للوكالة الدولية بنصب كاميرات جديدة في مجمع تيسا النووي بمدينة كرج. كتائب القسام تطلق مناورات درع القدس بهدف رفع الجهوزية القتالية ضد الاحتلال الصهيوني. المفوضية الأوروبية تحذر من اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا صعد سلوكها ضد أوكرانيا. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحاً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات. سنحاول مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا الوقوف عند هذه الدورة من قمة مجلس التعاون والجديد الذي طرح في هذه النسخة، وهي النسخة 42 لهذا العام. وندعوكم للتواصل معنا أيها الأكارم في هذا البرنامج عبر الاتصالات على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ننوه لحضراتكم أن بإمكانكم المساهمة عبر تطبيق الواتساب عبر الرسائل النصية والصوتية وعلى الرقم التالي 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. قمة وصفها أصحابها بالمفصلية حتى قبل أن تبدأ. قضايا استراتيجية ومحورية مشتركة في العلاقات والأمن والاقتصاد وغيرها كانت حاضرة على طاولة قمة مجلس التعاون في الرياض، وتمخضت في النهاية عن صدور بيان ختامي من القمة يؤكد على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات الأمنية. هذه القمة كسالفاتها من القمم الأخرى متشابهة في العموميات، ولكنها ربما كانت مختلفة في المسارات، وهذا هو وجه التمييز لإعطاء القمة خصوصياتها الفريدة. منذ أكثر من 4 عقود وقيادات دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي تؤكد على الأسس التي تشكل على قاعدتها أو تشكل على قاعدتها المجلس في الثمانينات من القرن الماضي، وهي وحدة وتكامل العمل الخليجي، والتأكيد بأن هناك جسما خليجيا واحدا ليس في السياسة فحسب، وإنما في الأمن والاقتصاد وفي المستقبل أيضا. لكن هذه الأسس ظلت طيلة السنوات الماضية مهملة، ولم ينجح المجلس في تطبيق عشر ما حققه الاتحاد الأوروبي في مجال تحقيق أهدافه كتوحيد العملة وجيش مشترك وقرار سياسي واحد. ولربما أن هناك هواجس، وأهمها الخروج الأمريكي من المنطقة وترك الحلفاء الإقليميين بلا حماية، هي التي دفعت بقادة مجلس التعاون لإعادة إنتاج نسخة جديدة من العمل المشترك لمواجهة التحديات. ولكن هل إن جزئية عودة مجلس التعاون إلى العمل المشترك ناجحة عن أصالة هذا المجلس أم نتاج للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها؟ قادة مجلس التعاون أعلنوا عن أنفسهم كجدار صلد في السياسة والاقتصاد والأمن وأيضا في العلاقات الدولية وفي التعايش، لا يمكن لأي تحد بعد الآن من اختراقه. وهكذا نفهم أن التحديات المستقبل جعل هؤلاء في مرحلة أكثر صلابة وأكثر قوة، ولكن يبدو أنهم لا زالوا مصرين على عدم تغيير وجهة بوصلتهم نحو التحدي، ويرون هذا التحدي من داخل المنطقة وليس من خارجها، وهذا ما عكسه البيان الختامي من تكرار نفس الأسطوانات المشروخة حول إيران. لا شك أن المنطقة كلها تواجه في الظرف الراهن ويتطلب العمل لمواجهتها، ولكن ليس في إطار ضيق، وإنما لابد من توسيع إطار العمل الإقليمي المشترك ليتجاوز أيضا جغرافيا مجلس التعاون، لأن المستهدف الأول والأخير من كل هذه التحديات المنطقة وكل المنطقة. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات محورنا في هذا البرنامج. ولنبحث ونتوقف عند المساهمات الطيبة لكم أحبائي، أتوقف مع أولى المساهمات للأخة أم علي التي كتبت لنا: لقد فقد مجلس قمة التعاون معناه، بل أصبح متناقضا مع نفسه والدول ومتداعيا على أهداف لا علاقة لها بالأمن ولا بالسلام ولا بالمستقبل الزاهر الذي يدعونه. أنهم في الوقت الحالي يتحدون لا لمصلحة أحد سوى أمريكا وإسرائيل وتسخير الناس وإلزامهم بدين أمريكا الجديد الدين الإبراهيمي ونسيان دين رسول الله. أضف لذلك تسخير الناس لغاياته ومصالح أمريكا وطاعتها وإرغام مواطني دول الخليج الفارسي على الطاعة العمياء وتسخيرهم حسب أوامر منظمة الأمم المتحدة وأخضاعهم للقاحات تدعي أنها تحميهم، بل إنها تسوقهم للموت المحتم. إن جبروتا كبيرا وطغيانا عظيما سينطلق من عمق هذا المجلس الذي يطبع مع إسرائيل ويتمسح تحت أحذيتهم لينالوا رضاه، وإن لم تفيق هذه الشعوب وتقاوم فهي فعلا ستسير للزوال والإضمحلال، ومن بعد ذلك جهنم وبئس المصير. شكرا لك أم علي على تواصلك مع إذاعة طهران العربية. وكذلك المساهمة الأخرى حيث أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، الأخ أبو محمد الذي بعث إلينا بتقرير حول مجلس التعاون على الإثم والعدوان مصر على هويته ومنذ تأسيسه، يقول: ولليوم لم يتحرر مجلس التعاون على الإثم والعدوان من هويته التي منحها له أسياده حين التأسيس، ورغم التغييرات السياسية الكبيرة التي حدثت في المنطقة وسقوط عدد من الأنظمة لا زال الخطاب الخليجي يجتر العبارات بطريقة تنبئ عن تخلف كبير في فهم الأحداث والوقوف عن معطياتها. التواصل المعرفي وكم المعلومات المتنتقل يوميا عبر الأثير وتحول ملايين الناس إلى مصدر الأخبار والمعلومات، ويجب على صانعي القرار في كل الدنيا حيث الحديث بلغة اليوم وتجاوز القوالب الجاهزة والبالية في تمرير الرأي وتسويقه. نشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد على تواصله معنا وإرسال هذه المقالة السياسية التي قرأناها لحضراتكم مستمعينا الأكارم في إطار حديثنا حول قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات. وأنتقل إلى مساهمة صوتية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعثها إلينا في هذا البرنامج، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن قمة ما يسمى مجلس التعاون الخليجي تعتبر قمة شكلية فقط لإعراب الخليج الفارسي، وإن كان لها قرارات أو ثمت قرارات فهي قرارات حبر على الورق، أما الأهداف سواء المعلنة أو المضمرة فإنها أهداف سوف تسوقهم إلى الهاوية، خاصة إذا كانوا يريدون الإضرار بإيران الإسلامية الدولة الأقوى في المنطقة والجار لهذه الدول. فإذا كانوا غير قادرين على حماية دولهم، هذه الدول التي باتت تحت السيطرة الصهيونية، وبالتالي فإنهم غير قادرين على فعل شيء مع إيران أو كذلك الكيان الصهيوني مجتمعين ليسوا قادرين على فعل كل شيء. وإذا فكروا في ذلك يعني دول الخلجان فسوف يكون ذلك يؤدي إلى فقدان كراسيهم نهائيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل من اليمن، كان معنا، بارك الله بك أخي الكريم. وانتقل بشكل مباشر إلى العراق ومساهمة الأخ الفاضل عبد الحسين التشريخي. السلام عليكم ورحمة الله أخي عبد الحسين.
وعليكم السلام أستاذ مصطفى، تحياتي إليك وإلى شخصك الكريم وكل المستمعين إذاعة طهران وأستاذ إذاعة طهران الكرام.
الله يبارك فيك، شكرا لتواصلك معنا. تفضل نتحدث عن قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات.
بخدمتكم، من المؤتمرات الكثيرة التي تحدث في الخليج وفي وتعاونها الرياض، أنا أعتبرها مؤتمرات لا تستغر ولا تنفع، لأنها تكرر تلك المؤتمرات ويعاد نفس الكلام، بحيث تخرج مؤتمراتهم بدون نتيجة لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية استقرار في المنطقة. هم همهم الوحيد يتركون الداعيات الكبرى التي ترتكبها الكيان الصهيوني وترتكبها امريكا في المنطقه، ويتجهون الى الجمهوريه الاسلاميه التي تريد الامن في الخليج، تريد الامن في المنطقه، وكل الكلام يتوجه بانه ايران هي التي تزداد الاستقرار في المنطقه. هذا الكلام هم متكرر دائما يتفقهون ويتكلمون عنه، ولكن من خوفهم على كراسيهم، حتى عندما يتكلموا على الجمهوريه الاسلاميه في مؤتمراتهم هم يشوه الراس ساداتهم، الراس ساداتهم الامريكان، الراس ساداتهم الكيان الصهيوني، الراس ساداتهم الاوروبيين لا اجيد ولا اقل، لانهم لا يتفهمون ما معنى السياسه، لا يتفهمون معنى الجوار، لا يتفهمون معنى الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقه. ليس ايران تهدد المنطقه، لكن الاساطيل التي اتت في الخليج، الاساطيل التي هيمنت في اراضيهم لا على سواء عيونهم، ولكن يريدوا منهم ان يخلخلوا اقتصادهم، يريدوا ان ياخذوا نفطهم، يريدوا ان ياخذوا ينعشوا اقتصاد بلادهم ويتركوا تلك البلدان الصغيره في الخليج. تنظر ماذا تفعل امريكا، هي كل اعتقاد منها تحميها، ولكن هذا سياسه خاطئه، يجب عليهم ان ينتبهوا عندما يتكلموا في مؤتمرات، يضعوا الحلول الاساسيه، يضعوا الحلول المناسبه، يضعوا الحلول التي تنعش المنطقه حتى تكون التراضي مع الدوله الاسلاميه ايران، تراضي مبني على التفاهم الصحيح، مبني على العقلانيه الصحيحه، لا ان تستعني تلك الدوله وتتجه تلك الامراض السياسه او جاء، ولكن ملمعه من الخارج ولكن مبطنه في الداخل، الباطن المريض الذي يفجر المنطقه لاحتمال تزعزع استقرار المنطقه. الدوله الايرانيه جاره لها سياسه خاصه، سياسه الاحترام، لها سياسه تريد ان توازن القوى في المنطقه، ليس هي مثل ما تتصورون بانها تريد ان تزعزع، هذا كلام خاطئ. مؤتمراتهم دائما تكرر نفس الكلام، مؤتمراتهم انا اعتبرها نسبه نجاح فيها 10% كثير عليهم، ولكن يجب عليهم ان ينتبهوا، يجب عليهم ان ينظروا الى الخطر الحقيقي، لا ينظروا الى امور بعيد عن خيالات المنطقة، بعيد بأن الجمهورية الإسلامية هي مهددة، لا بالعكس، الجمهورية الإسلامية تريد أن المنطقة تستقر، الجمهورية الإسلامية لها مبادئ دينية حقيقية، خلقية ودينية حقيقية، حتى تحافظ عليكم وتحافظ على المنطقة بأجمع.
نعم. عبد الحسين الشريخي المستمع الفاضل من العراق، بارك الله بك على هذا الحضور وهذه المساهمة الطيبة معنا، حياك الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
تحية من جديد لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وحيث نتحدث معكم السمعين الأكارم عن قمة مجلس التعاون الأهداف والتداعيات، وأشرنا في حديثنا وفي بدء الكلام أننا نتوقف عن الجديد في هذه الدورة من القمة و في نسختها 42، وأيضا نتحدث عن الرسائل وأبرز الأمور والأهداف التي يتم الحديث عنها في هذه القمة وتم تأسيسها من أجلها، وهي مسألة التصالح مع الذات في بعض الدول، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح قمة الرياض في تكريس وتعميم هذا المفهوم وهذه المسألة، كيف نتوقف أيضا عند مواقف قادة قمة مجلس التعاون حول الجمهورية الإسلامية في إيران، وما مدى جديتها في مد الجسور مع إيران، القمة الذي وصفها البعض بالمفصلية حتى قبل أن تبدأ، طبعا بماذا تميزت القمة الخليجية 42، ما أهمية تعزيز التضامن والتكامل بين دول هذا المجلس في مرحلة فعلا هي أيضا مفصلية، البيان الختامي للقمة ركز بشكل كبير وخاصة على الجانب الأمني، واعتبر الهاجس الأمني هو الحائل دون تقدم هذه المنظومة. ما هي الطروحات والمقترحات التي قدمها قادة مجلس التعاون لمواجهة هذا الهاجس وحل المشاكل الأمنية في المنطقة؟ لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار، مستمعينا الكرام، أستضيف معي في هذه اللحظات الدكتور سعيد دودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا. دكتور سعيد، أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي، مساء الخير،
حياكم الله، مساء النور والعافية. دكتور سعيد، كيف تابعت قمة مجلس التعاون في نسختها 42 لهذا العام؟ ما هو الجديد لهذه القمة؟
الجديد أولا على الجانب البروتوكولي، انتهت حقبة الملك بن سلمان وبدأت حقبة جديدة بالاستلام ما يطلق عليه ولي العهد لمقاليد الأمور. هذا يعني بدأ جليا، لأن لأول مرة لم يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز أي من رؤساء دول الخليج، وأذكر بأنه لأول مرة لم يستقبل أيضا، لم يكن في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون. ولدينا معلومات من مصادر متعددة، من وزارة الخارجية الألمانية الفرنسية، من بريطانيا، وبعض المصادر من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك وضع صحي مضطرب للغاية يحول دون قيام الملك بمهامه، ويعود ذلك لوضع نفسي مضطرب جدا. بدأ ذلك جليا يوم الاثنين الماضي عندما طرح ميزانية المملكة، وكان واضح جدا بأنه في وضع لن يسمح له ب الاستمرار في ممارسة مهامه. هذا على الصعيد البروتوكولي. على الصعيد القرارات، نحن يعني اطلعنا على وتابعنا 17 قرار اتخذ على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي. جوهر هذه القرارات هو تطوير التنسيق بين من حضر القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون، ولكن هنالك قرارات خطيرة. تابعنا استخدام نفس المصطلحات التي تستخدمها مستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يتم الحديث عن أبطال الوعد الصادق بأنها منظمة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة، وهم تبنوا مطلب، أحد المطالب الرئيسية لمستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يطالبون، وأنا أقتبس هنا، منع حزب الله من ممارسة أنشطة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة، لأن النازيين القدامى والجدد هم من يعتبرون مقاومة الاحتلال والعدوان إرهابي. إرهاب أرسلت إلى الأصدقاء في فرنسا رسالة وطرحت السؤال، من يتجرأ اعتبار الريزيستانس، المقاومة الفرنسية، للاحتلال النازي إرهابا؟ هذا أمر، هذا مفردات وثقافة عنصرية تنحدر إلى المفردات مفردات وزير الدعاية النازي جوبلز، وهذا أمر مشين جدا. على الصعيد الاقتصادي هناك ميول لتبديد جزء غير قليل من ثروات شبه الجزيرة العربية من أجل الحصول على أنظمة أسلحة متطورة جدا. وتحدثت مع أحد الخبراء العسكريين الذي قال لي ما استغربه هو أن هذه الدول لا تملك الطاقم البشري لاستخدام هذه الأسلحة، أي أنهم مرغمين الاعتماد على مرتزقة في حالة صراعات عسكرية. باختصار التناقضات لا زالت التناقضات الداخلية رغم هذه إبداء النوايا الحسنة، التناقضات الداخلية تحول دون منهاج واقعي لتنفيذ هذه القرارات. وبيت القصيد هو إذا أرادوا الأمن يتحدثون عن الأمن وسلامة المنطقة لابد أن يتخذوا خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق هذه الجهود مع إيران من أجل إذا أرادوا فعلا الوصول إلى حلول ناجعة وحلول واقعية للاستقرار والأمن دكتور. في هذه المنطقة.
جيد دكتور، طرحت مسألة لابد من اتخاذ خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق الجهود مع إيران. أنا أستغل هذه النقطة وأنتقل يعني مواقف قادة مجلس التعاون حول إيران وما مدى جديتها في مد الجسور مع إيران. كيف تابعت هذه النقطة تحديدا؟
الحقيقة هناك بشكل أساسي عوائق خارجية وتبعية هذه الدول، تبعيتها للنازيين الجدد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون اتخاذ إجراءات واقعية في هذا المجال. ولدول حلف شمال الأطلسي بشكل عام والولايات الإدارة الأمريكية بشكل خاص مصلحة، وهذا ما بدا جليا في زيارة ترامب قبل فترة وزيارة ماكرون والصفقات التي تم عقدها مع هذه الدول وهي بمئات المليارديات. هذه الدول في حلف شمال الأطلسي لها مصلحة حقيقية في استمرار العلاقات المشحونة من أجل الاستمرار في، لأنهم يعتبرون هذه المنطقة أهم منطقة لتسويق أسلحتهم، وهذا هو العائق الخارجي. ولكني أتابع قوة واقعية لا ترى أي إمكانية كي يحل السلام في هذه المنطقة دون التنسيق الجهود هذه الدول مع إيران التي طرحت العديد من المبادرات الواقعية جدا من أجل الوصول إلى الأمن، ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة.
نعم، هل يمكن القول يعني دكتور الإطار الذي يريد مجلس التعاون العمل فيه لمواجهة الهواجس الأمنية الإقليمية هو إطار ضيق يعني في ظل الكثير من التغييرات والتحديات التي تواجه المنطقة؟ برأيك ألا ينبغي توسيع إطار هذا المجلس لتشمل مظلته دول أخرى في الإقليم يعني مثل العراق وكذلك اليمن؟
بالتأكيد زميل الكريم، أنا لا أرى هذه الهواجس هي من صنع احتكارات إنتاج الرأي التي يهيمن عليها بشكل شبه مطلق النازيين الجدد ومستعمرة العنصرية الصهاينة. هذه التي تثير. لا أرى أي مبرر للاعتقال بأن أمن وسلامة هذه الدول عرضة للخطر من الدول الصديقة.
نعم.
هذا الجانب بس، لكن الجانب الأهم أن من صميم مصلحة هذه الدول إذا أرادت فعلا إبداع نهضة وتطور على الصعيد الاقتصادي أن تعقد اتفاقيات مع دول الجوار ودول الصديقة، فهي في أمس الحاجة. هناك حقيقة أن نحن نعلم أن بين 68 ل 89% من الأيدي العاملة في هذه الدول هي أيدي عاملة خارجية، ونحن نعمل ذلك. المطلوب هو تطوير علاقات اقتصادية سياسية ثقافية بين شعوب هذه المنطقة لتكون ضمان لاستمرار الاستقرار، استقرار هذه المنطقة، دول هذه المنطقة. وهذا هو ممكن، وهذا هو ضرورة حيوية. إذا أردنا مصلحة سكان شبه الجزيرة العربية
فعلا. نعم. وأعلن طبعا قادة هذا المجلس، مجلس التعاون، منذ الإعلان عن تأسيسه أنهم يسعون إلى التوحد على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 15 دولة، واتحدوا في عام 2000 على عملة اليورو وتشكيل برلمان موحد وإزالة الحدود رغم اختلاف ثقافات وعادات وجذور شعوبها. مدى يعني تقييمك دكتور في نجاح قادة دول الخليج الفارسي في تطبيق النموذج الأوروبي طبعا، ولماذا الإخفاقات؟
لا أرى ذلك للأسف. من يتابع مفردات سياسات، خاصة السياسات الداخلية والخارجية، يرى بأنها أقرب إلى الفكر الطبقي، أن الدنيا الثقافية للحكام هذه المنطقة تحول دون نضوج أهداف واقعية وتطوير مسار حقيقي من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. هذا شيء يتمنى سكان المنطقة، ولكن لا زالت العلاقات البينية بين هذا، وحتى في الحكام بنفس الدول، إذا رأينا عندما يتم اعتقال عشرات الأمراء في دولة ما وحجزهم، عندما يتم اعتقال رئيس وزراء دولة عربية والاعتداء عليه، هذا ينم عن دنيا ثقافية هي العائق الأساسي، وهم يمتهنون ثقافة المساواة ويرفضون اعتماد سياسة متجذرة في ثقافة المساواة بين الشعوب والدول. وهذا الامتهان هو العائق الرئيسي، تعود جذوره بشكل أساسي إلى التناقضات القبلية في كل دولة وبين هذه الدول أيضا.
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا. دكتور سعيد ودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا، كنت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم دكتور.
تحياتي.
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
لازلنا مع حضراتكم السمعين الكرام، وفي لقائنا حدث وحوار نتحدث عن قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات، وننتقل مرة أخرى وما شاء الله على مساهماتكم على تطبيق الواتساب، المساهمات التي وصلتنا في منكم أحبائي الكرام. أبو علي من العراق اكتب لنا أن هذا المجلس يثير العجب في عدم القدرة على التعلم والتطور وإدراك الواقع كما هو، ويشير أيضا في مساهمته معنا التي بعثها إلينا بيان المجلس الختامي لم ينسى أن يطالب بعدم التدخل بشؤون الدول، متناسيا أن دولة هي أكثر الدول تدخلا في شؤون دول المنطقة من ليبيا إلى اليمن مرورا بالعراق ولبنان وسوريا، ومن أسوأ أنواع التدخلات وأكثرها دموية. ولا أستبعد أن يستطيع أحد الكتاب المعاصرين أن يؤلف لنا كتابا عن التدخلات الهزيلة والمضحكة في تاريخ هذا المجلس لتكون مع التدخلات الدموية تقابلا يمثل هو الآخر وجها من مصائب شعوب المنطقة التي سببها هذا المجلس. ويمكن إدراج انتقادات الأنظمة المتخلفة التي أسلم فيها متهالك السلطة إلى متهالك آخر، أو يسلم فيها متهالك السلطة إلى متهالك آخر لأنظمة حكم يوجد فيها ممارسة انتخابية ومشاركة شعبية وتغييرات دورية في كل مفاصل السلطة. وعلى تعبير أحد القادة العالميين لا يفرقون بين صندوق الانتخابات وصندوق الفاكهة. ما شاء الله عليك أبو علي، وشكرا جزيلا على هذه الرسالة. من سوريا الأخ العزيز محمد يكتب لنا: المشهد السوري كان غائبا عن هذه القمة الذي يلملم جراحه حتى جاءتنا المنظومة المتخلفة للحكم بهذه الأنظمة بعاصفة الحزم، وكشفت وحشية السعودية وذيولها عن وحشية مفرطة بمواجهة فقراء ومظلومي الشعب اليمني، وبشكل يندى له الجبين إذا كان لهؤلاء وجوه به جبين. لازالت هذه الحرب تطحن الشعب اليمني الصابر الشجاع وتحاول أن تكسر شوكته دون نتيجة، فيما يسطر هذا الشيء المظلوم ملحمة ملهمة في مواجهة الظلم الصهي وهابي. حسنا أيها الزعماء، سنسمع كلامكم ودعوتكم لعدم التدخل، ولكن هل لوسائلكم الإعلامية المتخمة دولاريا أن تقدم لنا تفسيرا لاستقالة قرداحي التي لا زالت طازجة؟ محمد من سوريا مشكور جزيل الشكر على هذه الرسالة المكتوبة. أيضا وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة صوتية، استمع.
تحية لكم. إن مجلس التعاون الخليجي لم نقدر على تحسين علاقة مع إيران ولو قدمت لهم أطباقا من ذهب. لماذا؟ لأن القرار السيادي ليس في أيديهم. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
الله يحييك يا صبحي وبارك الله بك، وألف تحية على مساهمتك الصوتية معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة مكتوبة أخرى، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم كما طلب منا المخرج، نعود إن شاء الله وتكملة هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحية وتقدير وتحية الأهل للأهل. نتحدث عن مؤتمر القمة 42 لمجلس التعاون الخليجي التي قراراته متكررة ولم يأتوا بجديد، إنما هناك تعليمات يجب أن يأخذوها وينفذوها إذا كان هناك من إصرار على التعليمات. يطالبون بمحادثات مع إيران ويبتعدون عن الحقيقة، ويطالبون بتوفير الأمن والأمان، وهم بعيدين عن كل ما هنالك من قرارات. كما تملي عليهم أمريكا سيفعلون. إذا أمريكا ستتحدث مع إيران هم سيتحدثون مع إيران. إذن ما الجديد الذي أتوا بجديد؟ طالبوا بإجراء مفاوضات، وطالبوا أن يكون هناك مفاوضات بشأن الملف النووي. هذا كل العالم تطالب فيه، ما أتوا من جديد. على كل لن يتم ولن يحق إلا الحق مهما كان، ونتمنى دائما الأمور تجري كما تريد المقاومة كما تريد إيران. دائما من يكون على حق سيبقى على حق وسينتصر بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ولا زلتم برفقتنا في حدث وحوار مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة طهران، والساعة فيها 8 ليلا والدقيقة 50 الدقائق المتبقية من هذا اللقاء أضعها أيضا بين يدي حتى أقرأ بعض المساهمات منكم أحبائي في هذا البرنامج. ونتحدث عن مساهمة الأخت الكريمة أم يوسف من العراق، حيث نتابع معها هذه المساهمة التي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغرب لدول الخليج الفارسي، هم ليس بحاجة للتعاون، على ماذا فهم؟ فهم تحت عباءة أمريكا وكل شيء معلب، الاقتصاد والأمان يشتروا منها، وما تعاونهم على الإثم والعدوان على الإسلام والمسلمين وقضايا الأمة ومحور المقاومة، وليس لهم أي دور في العالم سوى العبث، ونفطهم هو يجعل الغرب يهتم لشأنهم واستعمالهم كدمى في المنطقة لا تملك من أمرها شيء. يوسف من العراق، إشارات جميلة وحقيقة مرة حقيقة تطرحها في لقائنا هذا، أشكرها جزيل الشكر. أم يوسف من العراق. إلى سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. دكتور ياسر من العراق بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك سيد الفاضل والحبيب. مجلس التعاون، يعني أكون صريحا في هذا الأمر، لا نرى أي جدوى من انتظار أهدافه أو تداعياته، فهو لم يقم إلا على أساس الأمور الطائفية أو الأمور التي تثير نزاعات ما بينه وبين الدول العربية أو الدول الإسلامية. فلو رجعت قليلا إلى التاريخ لوجدت أن مجلس التعاون الخليجي قد تأسس عام 1981، أي إبان الحرب المفروضة، الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت. وهذه القمة التي ساهمت بتشكيل جيوش مشتركة تساعد على إطفاء أي حركة معارضة ضد مثلا آل سعود أو ضد آل خليفة أو ضد آل نهيان. وهذا ما حصل في البحرين عندما دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين إلى المنامة، ودخلوا إلى معتصمي دوار اللؤلؤة وفضوا الاعتصامات بالقوة المفرطة، وحتى أن هناك مشاهد لسيارات وعجلات عسكرية مصفحة تابعة لمجلس التعاون الخليجي قد سحقت المتظاهرين الشيعة في أرض البحرين، سحقتهم سحقا وقطعت أعضاءهم. وهذا ما حصل فيما بعد من نكبات وحوادث وكوارث قد حصلت عليهم. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم وممنونين.
شكرا لدكتور ياسر الحسيني من العراق، الأخ الفاضل الذي ساهم معنا أيضا في رسالته الصوتية في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم. فاطمة من العراق البصرة تقول: عربان آل صهيون اليهود، لم يعد هناك ما يملكون ليقدموه لإسرائيل، لقد استنزفوا كل تفاصيل الخيانة. الخليج الصهيوني أمريكي وراء كل مصائب المنطقة، ابتليت الأمة بالخونة، العرب أشد كفرا ونفاقا، هكذا تقول وتكتب لنا الأخت فاطمة من البصرة العراقية. إلى مساهمة من مدينة قم المقدسة، الأخ الكريم أبو محمد الذي جاء إلينا ويكتب في مساهمته: أول مواقف المجلس المشين كان وقوفه مع صدام الهالك في حربه ضد الجمهورية الإسلامية، وتقديمه أنواع الدعم المالي والأمني والعسكري والتسليحي، بتحويل العديد من الموانئ لخدمة المجهود الحربي، وتصدير النفط لخدمة حرب صدام العبثية المدمرة. لكن هذا الموقف سرعان ما انقلب وتحول إلى معاداة لصدام، بعد أن كشف عن أنيابه ومخالبه باتجاههم عند احتلال الكويت والمساهمة بتحشيد القوات الأمريكية والدولية لمحاصرة الشعب العراقي وتدمير العراق بذريعة جرائم صدام، ومن ثم الدعم اللامحدود وتحمل نفقات ومصاريف القوات الأمريكية لإسقاطه. لم يبتعد مجلس التعاون على الإثم والعدوان عن التآمر على العراقيين بعد إسقاط صدام، سرعان ما تحولت هذه البؤرة الآسنة إلى مصدر للإرهابيين ومنبر للفتاوى التكفيرية، ومموّلا أولا للأعمال الإرهابية، لأن مخرجات النظام السياسي لم تأتي كما تصوروا توهمه. ولم تسلم دول المنطقة مثل مصر، لبنان، سوريا من التدخلات القاتلة، ولكن أفضلها ما تعرضت له سوريا الحبيبة، حيث وبذريعة إسقاط بشار الأسد دفعت دول التعاون على الإثم والعدوان عشرات المليارات لأسوأ وأوحش خلق الله، وأصبحت مشاهد قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث مشاهد مألوفة بقنوات العهر العربي المدعوم صهيو أمريكيا. وهكذا حال اليمن التي لا زالت تعاني من ظلم هؤلاء في حربهم الظالمة على الشعب اليمني الشجاع. شكرا لأخي الكريم أبو محمد من مدينة قم المقدسة على هذه الرسالة وتواصلك معنا في هذا البرنامج. وبطبيعة الحال مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا في حديثنا، لعل من أول الرسائل وأبرزها التي يمكن أن نقرأها في هذه القمة حالة التصالح مع الذات، ولكن يبدو أن القمة لا تنجح، قمة الرياض، في تكريس وتعميم هذه الحالة، ولا يمكن لمجلس التعاون من الآن فصاعدا أن يتحول إلى رجل واحد وعلى كلمة واحدة، رغم المناشدات الكثيرة والأهداف التي مكتوبة على الورق، ولكن في التطبيق وفي الميدان لا توجد هذه المسألة. البيان الختامي للقمة ركز بشكل كبير وخاص على الجانب الأمني، واعتبر الهاجس الأمني هو الحائل دون تقدم هذه المنظومة، ولكن الطروحات والمقترحات التي يتم تقديمها من قبل قادة مجلس التعاون لمواجهة هذا الهاجس وحل المشاكل الأمنية في المنطقة لا تكون حقيقية ولا تصل إلى مبتغاها، كما أشار إلينا الدكتور سعيد دودين مدير مركز عالم واحد للدراسات والأبحاث، الذي قال لا بد من اتخاذ خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق الجهد والجهود مع سائر دول المنطقة كالعراق، كاليمن، كالجمهورية الإسلامية في إيران، والتفاوضات الداخلية التي لا بدها أن تنعم بنوايا حسنة، وهي التي لا زالت تحول دون الوصول إلى هذه المسألة. وكما أشار بعض الأحبة من مستمعين لكان في مساهماتهم تصب فقط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل الصهيوني في المنطقة. أشكر لكم مستمعين الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.